بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل، فقيه الأمة وشامة الصحابة، عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالرضا بها والتمسك بها. روى ابن أبي الدنيا بإسناده في كتاب اصطناع المعروف عن عبد الله بن عكيم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، أي أتعب. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عمل لله أغناه الله، ومن عفا لله أعفاه الله. وهذا الأثر في إسناده ضعف، وقال محقق لطائف المعارف: حسن لشواهده. ومجموع الأحاديث في هذا الباب تشهد لمعناه، فعند الترمذي وأبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا، وهو صح عندنا وأشبه. وهذا الحديث أكثر العلماء يضعفونه، ومنهم من يحسنه، لكن إطعام الجوع وسقيا الظمآن وكسي العراة من أعظم أعمال الخير وأكبر أبواب البر التي كثرت فيها الأدلة. فالآخرة عقبة شديدة لا يجوزها إلا أهل المعروف، وقد قال الله عن هذه العقبة: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أي تحريرها من الرق والعبودية، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة شديدة، بأن يطعم الناس وقت الحاجة أشد ما يكونون للإطعام، يتيما ذا مقربة، أي يتيم قريب فقير، هذا أولى بالإطعام من البعيد، أو مسكينا ذا متربة، مسكين بلغ به الفقر أن لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. فمن فعل ذلك اقتحم العقبة ثم عبرها إلى الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث قدسي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ فمن أطعم أطعمه الله، ومن سقى سقاه الله. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا. وفي الصحيحين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، هذا أول الأمور وأولاها، ثم وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، أي تسلم على كل مسلم. وفي صحيح الترغيب عن حمزة ابن صهيب الرومي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عمر لصهيب: فيك سرف في الطعام، أي تطعم كثيرا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. وفي الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وأول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا لها من مكة، نادى في الناس: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت قد أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، يعني مسألتك عريضة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. والحديث صحيح الترغيب. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. بل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، يأكل الرمل، فأخذ الرجل خفة فجعل يغرف له بيده حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي رواية في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فنزل فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. وفي رواية والحديث عند مسلم: بينما كلب يطيف بركية، أي حول البئر، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مزقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. هذه بغي يغفر لها بسقية كلب، فكيف بسقي الإنسان المسلم وتفريج كربته في الصحيحين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعند الحاكم وهو السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأخرى، أي يعرفون بالمعروف في الأخرى ويعطون جزاء أهل المعروف. وقد تنافس أهل الإسلام عبر عصورهم وتسابقوا في الخيرات، فقد كان الفاروق عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، وقد رآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، رضي الله عنه وأرضاه. وكان أميرا للمؤمنين، وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وكان زبيد اليامي إذا كانت ليلة مطيرة يأخذ شعلة من النار ثم يطوف على عجائز الحي يقول: أوقف عليكن بيت؟ أتريدون نارا؟ فإذا أصبح طاف على عجائز الحي والدنيا مطر، يقول لهن: ألكن في السوق حاجة أو تريدون شيئا؟ قال ابن رجب رحمه الله في لطائفه: الإيثار في الشتاء للفقراء بما يدفع عنهم البرد له فضل عظيم. ثم قال رحمه الله حاكيا عن السلف، قال: خرج صفوان بن سليم في ليلة باردة بالمدينة من المسجد فرأى رجلا عاريا فنزع ثوبه وكساه إياه، فرأى بعض أهل الشام في منامه أن صفوان ابن سليم دخل الجنة بقميص كساه، فقدم المدينة فقال: دلوني على صفوان، فأتاه فقص عليه ما رأى، ورأى مسعر أعرابيا يتشرق في الشمس يعني يتشمس من شدة البرد وهو يقول: جاء الشتاء وليس عندي درهم، ولقد يخص بمثل ذاك المسلم، قد قطع الناس الجباب وغيرها، وكأنني بفناء مكة محرم، من قلة ثيابه كأنه محرم. فنزع مسعر جبته فألبسه إياها. قال: ورفع إلى بعض الوزراء الصالحين أن امرأة معها أربعة أطفال أيتام وهم عراة جياع، فأمر رجلا أن يمضي إليهم ويحمل معه ما يصلحهم من كسوة وطعام، ثم نزع ثيابه وحلف: لا لبستها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم. فمضى الرجل وعاد وأخبره أنهم اكتسوا وشبعوا وهو يرعد من البرد، فلبس حينئذ ثيابه رحمه الله. والأخبار في هذا كثيرة. وقد كان سعد بن عبادة رضي الله عنه يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة يعشيهم، وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك، فلما جردوه من ثيابه يريدون غسله وجدوا آثار ثياب في آثار سواد في ظهره مما كان يحمله ليلا إلى المساكين. وكان عبد الرحمن بن أبان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت. فمات رحمه الله وهو نائم في مسجده، وأخبار الباذلين لا تحصر. وقد روى ابن عساكر وغيره عن أبي وائل. لما ذكرنا الأولين لابد من ذكر إمام درسنا. يقول أبو وائل: بعثني ابن مسعود إلى قرية له وأمرني، يعني مكان يزرع فيه، أمر بستان له، أمرني أن أعمل فيها ما كان يعمل العبد الصالح، رجل كان في بني إسرائيل، أن أتصدق بثلث وأخلف فيها ثلث وآتيه بثلث. وبذل الخير أيها الأفاضل من أسباب حفظ الله تعالى للبلاد وحفظ أمنها واستقرارها وخيراتها ونعيمها ونعمها ودفع النقم والشرور عنها. والبرد قارس شديد، والجوع بين المسلمين كثير، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والنعم تحفظ بالبذل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه، وسوق الناس إليك بحوائجهم نعمة من الله يسوقها إليك إن كنت ذا مال. قال: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلاكات، وهي ذكر وحياة بعد الممات، وظل في المحشر، فإن المؤمن يستظل يوم القيامة تحت ظل صدقته. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أبي موسى قال: سألت ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اسق الماء. ثم قال: ألم تر إلى أهل النار إذا استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء. وروى عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ. ولذلك في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة دواء للمرض. ثم قال البيهقي رحمه الله: وفي هذا المعنى حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح في وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة. فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس في التأمين. فلما كانت الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. قال: فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء بنيت على باب داره، فلما فرغوا من البناء أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء أي الثلج، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. انتفع أكثر بالصدقة أكثر من دعاء المسلمين له. فالخير يبذل والمعروف يعطى، فالبر لا يبلى والخير لا ينسى، وكما تدين تدان. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.